بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول في عدد من الحجاج الذين جاءوا الآن من مكة بعد الحج، جاءوا لزيارة المسجد هذا والاستلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبغى نتحدث معهم أولا ثم بعد ذلك نرجع للدرس الثابت في الكتاب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال من بلد إلى بلد من أجل طلب الثواب والأجر من الله عز وجل إلا إلى ثلاثة مساجد في هذه الدنيا كلها. ذكرها في حديثه عليه الصلاة والسلام، وهي الكعبة التي هي قبلة المسلمين، ثم قال: ومسجدي هذا الذي نحن فيه الآن، ثم قال: والمسجد الأقصى. هذه الثلاثة الأماكن تشد إليها الرحال من بلد إلى بلد من أجل طلب الثواب من الله عز وجل، لأن العبادة فيها مضاعفة. ما عداها من الجهات الأخرى، يعني ما تسمى بقبور الأولياء وغيرهم في الدنيا كلها، فلا تشد الرحال إليها، لا يجوز. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول، ونحن الآن جئنا للحج، وليس هناك ارتباط بين الحج والزيارة، بمعنى أن الإنسان لا يتم حجه إلا إذا زار المدينة، ليس هذا ارتباط بين الأمرين معا، لأنك تزور المدينة في أي وقت في السنة كلها، وأما الحج فهو يوم واحد في السنة. إذن الذي يحج ولم يأتي للمدينة لا بأس عليه، إنما نقص الأجر الذي كان يتحصله إذا جاء لهذا المسجد وصلى فيه. الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة. أولا، الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن الصلاة في الكعبة، يعني في الحرم المكي، بمائة ألف صلاة، يعني ثوابها وأجرها الذي يتحصل عليه المسلم كأنه صلى مائة ألف صلاة في أي مسجد من المساجد، وهذا الثواب المضاعف ينبغي للإنسان أن يكثر منه. فلما تكون في الحرم تكثر من صلاة النوافل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الصلاة من حيث هي، ما قال الفريضة. وفي هذا المسجد الصلاة بألف صلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه. إذن إذا جئنا لهذا المسجد فعلينا أن نكثر من الصلاة فيه. حينما تصل المسجد، تدخل المسجد، إن جئت في وقت فريضة والناس يصلون فتصلي معهم، جئت في غير وقت الفريضة فتصلي تحية المسجد، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا صلينا سواء كانت فريضة أو نافلة، لنا أن ننتقل إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم للسلام عليه بأدب واحترام وعدم رفع صوت، يعني نذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ونسلم عليه ولا نرفع أصواتنا عنده عليه الصلاة والسلام، فهو محترم حيا وميتا. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض إن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يرفعون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن صحابيا كان طبيعته صوته مرتفع، فلما نزلت هذه الآية جلس يبكي في بيته، فسأل عنه عليه الصلاة والسلام: أين فلان؟ هل هو مريض حتى يزار أو مسافر؟ فقالوا: بل جلس يبكي في بيته ويقول: حبط عمله. قال: وماذا؟ قالوا: لأن صوته يقول مرتفع على صوتك، يعني إذا تكلم فبطبيعة حالته أن صوته مرتفع، فيقول عمله أحبط. فرسول عليه الصلاة والسلام قال لا، بل هو من أهل الجنة، لأنه ما كان يرفع صوته متعمدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن نذهب ونسلم على رسول عليه الصلاة والسلام، ما هو السلام اللي نقوله؟ ما هو الدعاء الذي نقوله عند قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ نقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت تأتي بزيادة على هذا وقلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، كان كله من عمله عليه الصلاة والسلام. وإن لم تستطع فيكفيك السلام. إذا سلمت عليه بعد ذلك تسلم على صاحبيه، على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، السلام المشروع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أردت أن تدعو فتتجه إلى القبلة، لا تتجه إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، تتجه إلى القبلة وتدعو بما شئت من طلب الخير، يعني الدعاء الصالح الذي تستفيد منه في حياتك، تدعو لنفسك ولأولادك ولجيرانك ولإخوانك وللمسلمين جميعا. بعض الناس يختلف هو بعض الجيران معه في سبب من الأسباب ويقول أنا أذهب إلى مكة وأدعو عليك، هذا ما يجوز. أنت لو دعوت له وأصلحه الله استفدت أكثر، أولا تنال الأجر، ثم الحاجات اللي كان يعملها معك ربما أن الله عز وجل يقبل هذا الدعاء فيغير وضعه ويكون كلامه معك كلاما طيبا. إذن ينبغي للمسلم أن يدعو لنفسه وللمسلمين جميعا. إذا انتهيت من السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه ثم رجعت للمسجد، فعليك أن تكثر من الصلاة في هذا المسجد، وتكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في مكانك، لأن الله عز وجل أمر المؤمنين أن يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالله يصلي عليه وملائكته يصلون عليه وأنت مأمور أن تصلي عليه. إذا تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في مكانك، لأن الرسول أخبر على أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. تصلي مرة واحدة الله عز وجل يصلي عليك بها عشرة. إذا نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أماكننا. لا يجوز لك أن تعود إلى قبره من أجل السلام بعد أن سلمت. لماذا؟ لأن الرسول نهى عن ذلك. الرسول قال هذا القول، اسمعوا هذا الحديث الذي رواه زين العابدين عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاله زين العابدين لرجل كان يتردد إلى الحجرة، فقال: ألا أحدثك بحديث عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحدثه بهذا الحديث: لا تجعلوا قبري عيدا. العيد كلكم تعرفونه، هو الذي يعود ويتكرر، فيقول: لا تجعلوا قبري عيدا، تكررون الزيارة إليه. أنتم تريدون شيئا معينا وهو الصلاة، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. قال في هذا الحديث هذه الثلاث الكلمات ينبغي أن نتفطن لها. قال: تجعلوا قبري عيدا، العيد كما تعرفون مثل عيد الأضحى يعود كل سنة، وعيد الفطر كذلك، وعيد الجمعة أسبوعيا. فيقول: لا تجعلوا قبري عيدا، تكررون التردد عليه من أجل السلام. ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تقرأوا فيها القرآن ولا تصلوا فيها النوافل، لأن المقبرة لا يجوز لك أن تقرأ فيها القرآن ولا أن تصلي فيها. فهو يقول: لا تجعل بيتك مثل المقبرة، بل تقرأ فيه القرآن وتصلي فيه النوافل، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. نأتي للنقطة الثالثة اللي هي يحرص عليها الناس ويترددون على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أنت تريد تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام فتصلي عليه وأنت في مكانك، لأن السلام لو كان لا يبلغ الرسول إلا لمن وقف على قبره كان في هذا مشقة على المسلمين وفيه حرج على المسلمين. هل المسلمون جميعا يستطيعون يأتون إلى المدينة؟ هذا لا يمكن، وهذا الدين يسر وميسر للناس جميعا، بل الناس هم اللي يعقدون على أنفسهم بعض الأمور. إذن هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. قال العلماء في هذا الحديث: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني واحد في آخر الدنيا يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت هنا تسلم على رسول عليه الصلاة والسلام، هناك ملائكة سياحين ينقلون سلامك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أقول للإخوان الحجاج كلهم عندهم الآن رسائل معال من الجماعة الذين ودعوهم، يأتون يودعونهم ويقولون سلمونا على الرسول، هذا شيء معروف يعني، وكثير الآن يعني عندهم هذه الرسالة. هذا الذي يأتي قد ينسى قد يموت، وأنت عندك كما يقال الآن بريد مضمون، عندك ملائكة تسلم على رسول عليه الصلاة والسلام وهم ينقلون سلامك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من وصى معكم بسلام قولوا له سلم عليه وأنت في مكانك، وهذا أولى لك. أولا تصلي وتسلم أنت بنفسك وسلامك يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن الآن سلمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه دائما. وأذكر إخواني وهم يذكرون هذا أن الله عز وجل ربط بيننا وبين رسوله صلى الله عليه وسلم رباطا كاملا. أنت تصلي وتسلم على الرسول كل يوم 5 مرات، يعني هذا إذا لم تتكلم بلسانك، تصلي عليه 5 مرات يوميا، هذا في صلاة الفرائض. أما لو صليت النوافل فكذلك أكثر. ما هي هذه الصلاة؟ أنت لما تقرأ التحيات في التشهد ماذا تقول فيها؟ هل ستقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد؟ نقول هذا دائما. إذا أنت تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت، فعليك أن تكثر من الصلاة والسلام عليه. المكان الآخر الذي يزار في المدينة هو البقيع. البقيع مقبرة دفن فيها عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا زال المسلمون يدفنون فيها إلى هذه اللحظة. صلاة المغرب صليتم على جنازة، وهذه الجنازة ذهب بها بعد الصلاة إلى البقيع. إذن هذه مقبرة تزار، والزيارة المشروعة التي ينبغي للمسلم أن يعملها سواء هنا أو في بلاده هي ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. والصحابة حريصون على دينهم وعلى عقيدتهم وعلى ما يسمعونه من الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول قال: كنت نهيتكم، يعني نهيا قاطعا عن زيارة القبور، ثم قال: الآن زوروها فإنها تذكركم الآخرة. ماذا قال الصحابة؟ قالوا: ماذا نقول؟ لأنهم لما كانوا يزورونها في الجاهلية يطلبون من أصحاب القبور ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون منه شفاء المريض ورد الغائب وإنزال المطر، يطلبون منهم هذه المطالب، وهذه لا تطلب إلا من الله عز وجل. الرسول نهاهم عنها مطلقا، عن الزيارة مطلقا بدون تفصيل. فلما عرفوا على أن ذلك العمل لا يصلح ولا يجامع الإسلام بل هو شرك وهو يؤدي إلى الكفر، لما عرفوا هذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع الصحابة ما قالوا، قالوا: ماذا نقول؟ يعني الآن الزيارة أذن فيها، لكن ماذا نقول؟ زيارتنا الأولى كنا نطلب منهم هذه الطلبات، شفاء المريض ورد الغائب وإنزال المطر، قال قولوا. وهذه الزيارة التي ينبغي أن نتعلمها وأن نعلم غيرنا بها، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم. هذه الزيارة المشروعة، لأن أعمالهم انقطعت ولم يبقى لهم إلا دعاءنا، وهم في حاجة إلى دعائنا ونحن لسنا في حاجة إليهم، قد ماتوا وأفضوا إلى ما قدموا. إذن هذه الزيارة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فعلينا أن نعملها. إذا ذهبنا إلى البقيع ندعو لهم بهذا الدعاء، نسلم عليهم وندعو لهم، ولا نقرأ القرآن ولا نقرأ الفاتحة، لكن بعض الجماعة يقول نقرأ الفاتحة، الفاتحة هي أم القرآن، ما تقرأ الفاتحة، وإنما هذا هو السلام المشروع الذي نقوله حينما نزور المقابر، سواء البقيع أو في بلادنا. الذين يقولون أن بعض العلماء من أهل هذه البلاد ويدعون على محمد بن عبد الوهاب أنه يقول الزيارة هذه لا تجوز، كلام كذب وافتراء. الزيارة مشروعة، الممنوع كونك تأتي لصاحب القبر وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا هو الممنوع، وهذا لا يخالف فيه أحد، لا محمد بن عبد الوهاب ولا غيره، كل العلماء كل الأئمة الأربعة كلهم يمنعون هذا، ما حد يجيز مثل هذا، هذا هو الممنوع. أما كونك تأتي تسلم عليهم وتدعو لهم وتتذكر الآخرة، هذا ما حد يمنعه، بل هي زيارة المشروعة. وقوله تذكركم الآخرة، كل واحد منا يعرف أنه سيموت، ما في أحد يقول أنه سيتعمر إلى آخر الدنيا، كل واحد يعرف أنه سيموت، لكن ينسى الموت، كلنا ننسى الموت أليس كذلك؟ نشتغل في شغلنا وناسينا الموت، لكن لما تذهب إلى المقبرة فتجد في هذه المقبرة أبوك أخوك بل ابنك وجارك وأصدقائك كلهم انتقلوا لهذا المكان. إذن أنت تتذكر بأنك في يوم من الأيام ستنتقل إليهم، ماذا تصنع؟ ترجع وتعمل الأعمال الصالحة التي تفيدك بعد موتك. هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام تذكركم الآخرة، يعني تذكركم الآخرة بحيث أنكم تعملوا أعمالا صالحة تفيدكم بعد موتكم. إذن هذه الزيارة المشروعة في هذا المكان، يعني لأهل البقيع ولبلادنا، نزور الموتى ونسلم عليهم وندعو لهم، ولا ندعوهم ولا نطلب منهم شيئا، ما نقول يا بدوي أعطنا يا عيدروس أعطنا، هذا كله شرك ولا يجوز أن تطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الزيارة المشروعة هي ما سمعتم، وهي من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. المكان الآخر يعني شهداء أحد، حمزة ومن معه الذين قتلوا في غزوة أحد، تذهب إليهم تسلم عليهم وتدعو لهم مثل ما دعوت لأهل البقيع هنا، تسلم عليهم وتدعو لهم ولا تطلب منهم شيئا، هذه هي الزيارة المشروعة. من الأماكن التي فيها الثواب أي مضاعفة الثواب مسجد قباء، الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة ركعتين فيه تعدل أجر عمره، يعني كان يذهب إليه كل سبت، معناه كل أسبوع، مو شرط أنك تجلس حتى يوم السبت، في الوقت التي أنت موجود هنا في المدينة تذهب إلى هذا المسجد وتصلي فيه ركعتين تتحصل على ثواب أجر عمره، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده، وهذا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تكثر من الصلاة في هذا المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة، إذن تكثر من الصلاة النوافل، لأن الرسول ما قال الفريضة بل قال صلاة في مسجدي، هذه العبارة تشمل الصلاة الفريضة والنافلة. في كلام يسألوني عنه بعض الإخوان يقولون أن الزيارة يقولون لا تتم إلا إذا صلى 40 فرضا في المسجد. أظنكم هذا الكلام هذا موجود عندكم. ونقول لو صليت 100 أحسن من 40، ولكن ليس هناك شرط بأن الزيارة لا تتم إلا إذا صليت 40 فريضة في هذا المسجد. هذا ليس شرطا في الزيارة، وإنما تزور وتصلي في المسجد ما تيسر لك. فإذا كانت الصلاة 1000 صلاة أكثر من الصلاة في هذا المسجد، وإذا استطعت تجلس حتى تصلي 100 فريضة أحسن من 40 فريضة، هذا ما في مانع. لكن كون الزيارة لا تتم إلا بهذا الشرط، هذا الكلام لا أصل له. فعلينا أن نصلي ما استطعنا. وأنبه إخواني لأن كثير منهم الآن يأتون ويجلسون في المسجد ويتركون القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير، ويتحدثون فيما بينهم في الأشغال التي سيرجعون في بلادهم، سنعمل كذا وسنعمل كذا وسنعمل كذا، وهذا الوقت كل لك. لأن الصلاة الله عز وجل أعطانا يمكن 23 ساعة، يعني عندك الليل والنهار 24. الصلوات المكتوبة قد لها لا تتجاوز ساعة، وهذه بقية الأوقات كلها لك لهذه الدنيا، أعمل فيها ما تشاء. إذا جينا المسجد علينا أن نغتنم الفرصة، ولا سيما الذين جاءوا من تلك البلاد البعيدة قد لا تتكرر لك هذه الزيارة مرة أخرى. فعليك أن تكثر من الصلاة في هذا المسجد، وعليك أن تقرأ القرآن دائما في هذا المسجد وفي غيره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين على أن من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة 10 أمثالها. ثم قال عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، هذه الآن ألف لام ميم هذه 3 أحرف، قال لا أقول هذه حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فكر لو جلست في المسجد بين المغرب والعشاء كم ستقرأ في القرآن، جزء جزئين، كم حرف ستقرأها، وكم حسنات ستتحصل عليها. إذن بدل ما تضيع وقتك في الكلام الذي لا قيمة له وهو ستتحصل عليه هذا الكلام فيما بعد، عليك أن تحرص على قراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يسأله السائل، وقد سئل بعض الأسئلة عما يوصي به الإنسان، فقال رسول عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل دائما يكون على لسانك، وهذا هو الأولى من الكلام الذي يضر، وقد لا يضر ولكنه لا ينفع. الكلام الذي لا قيمة له ينبغي الإنسان أن يتركه، وإنما عليه أن يحرص على قراءة كتاب الله وعلى التسبيح والتحميد والتكبير، لأن هذا كله فيه حسنات عظيمة جدا للمسلم. فينبغي لنا أن نحرص على هذا، ولا سيما في هذه الفترة، ولا سيما في هذا المسجد، لأن الزيارة قد لا تتكرر لك مرة أخرى. فعليك أن تكثر من الصلاة فيه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن نكتفي بهذا.